الله في الجزء الثاني من الأخلاق في القرآن. وهذا الجزء يتناول علاقة الإنسان بنفسه، الأخلاق الفردية. الجزء الأول كان يتناول قسمين، قسم مفاهيم عامة وقسم آخر وأكثر يرتبط بفلسفة الأخلاق، وأيضا الأخلاق في القرآن الكريم، الأخلاق العامة والخاص، المفاهيم العامة في القرآن الأخلاقية والخاصة وما إلى ذلك. والقسم الثاني كان الأخلاق الإلهية، الحمد لله خلصناه. الآن القسم الثالث وهو الأخلاق الفردية. والأخلاق الفردية يقصد بها شيخ المصباح علاقة الإنسان بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى علاقة الإنسان بنفسه؟ هذا السؤال. كيف نحن نتوقع بأن العلاقة، وهكذا نتصور بأنه العلاقة يعني علاقة بين موجودين، بين شيئين مستقلين. كيف الإنسان ونفسه بينهما علاقة؟ كيف يمكن أن نتصور هذه العلاقة؟ ما هي هذه العلاقة؟ الإنسان ونفسه، الإنسان هل الإنسان غير نفسه؟ هل هو جهتين؟ في عندنا هنا أربعة أقوال يذكرها الشيخ المصباح ويناقش فيها. طبعا القول الأول، الثاني، الثالث ينتقده، ويطرح القول الرابع وهو يبين فيه ما يقصد في هذا البحث. القول الأول وهو الذي من الممكن أن يتبادر إلى ذهن كل من يسمع علاقة الإنسان بنفسه، يعني الإنسان المادي، الجهة المادية أو الجسم، أن الإنسان له بعدين، البعد الجسماني والبعد الروحي. فبما أن الإنسان له جسم وروح، فالعلاقة بين هذين البعدين، وكيف يؤثر الجسم والبعد الجسماني على الروح، وكيف تؤثر الروح على الجسم من جهة الأخلاق. لأن كل علاقة هي محوط منو، يعني فيها كل علاقة تتأسس عليها، على كل علاقة تتأسس ماذا؟ تتأسس مجموعة من القوانين، شيء طبيعي. الآن عندما تكون لي علاقة مثلا مع الأب، تأسس في مجموعة من القوانين والقواعد، يجب أن تتصرف بهذه الطريقة مع أبيك، يجب أن، وهكذا. عندما يكون لك صديق نفس الشيء. كل علاقة مو فقط بالنسبة للأمور، أي علاقة ترى، حتى بالنسبة للماديات، عندما يكون لك كتاب، هذا الكتاب تتعامل معه نفس ما تتعامل مع الكأس أو الصينية في المطبخ، شيء طبيعي. هذا النوع من العلاقة مع الكتاب وعلاقتك بالكتاب تختلف عن علاقتك بالجهاز. الآن تصوروا مثلا نحن واحد منكم مثلا ياخذ جهاز الكمبيوتر وروح يغسله مع الصحون في المطبخ. في صوت أخوات؟ نعم. إذا كل نوع من أنواع العلاقة تترتب عليها مجموعة قوانين. مباشرة أنا أقول إلى هذا الذي سوف يأخذ اللابتوب ويغسله في المطبخ، أقول له التفت، هذه إذا غسلت هذا مو صحن، ما تتعامل معها بنفس الأسلوب. هني لازم أنت ما تغسله، واضح؟ لازم، يجب عليك أن لا تغسله، وإلا فإنه سوف تخسره. واضح؟ إذا أي علاقة موجودة فإنه يترتب عليها ما ينبغي وما لا ينبغي. زين، ولكن إحنا اعتدنا في الكلام عن العلاقات، اعتدنا علاقة بين شيئين، بين شيء وشيء آخر، بين الإنسان وصديقه، بين كتاب وصحن، بين، المهم، بين أشياء بهالشكل. في علاقة، ما في علاقة، إذا في علاقة كيف، ما هي القوانين التي تترتب على هذه العلاقة؟ واضح؟ هنا الكلام عن العلاقة بين الإنسان ونفسه. ما هو المقصود بالعلاقة بين الإنسان ونفسه؟ الاحتمال الأول الذي عادة يتبادر إلى ذهننا هو ماذا؟ العلاقة بين الروح والجسد أو الجسم. والعلاقة بين الروح والجسم، يقول الشيخ المصباح، هذه العلاقة سوف ندرسها. نعم، في علاقة بين الروح والبدن وهذا الجسم، وهذه العلاقة تترتب عليها مجموعة من الأخلاقيات والفضائل التي يجب أن يكتسبها الإنسان حتى يحافظ على هذه العلاقة، وتترتب عليها مجموعة من الرذائل التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان حتى تقوى هذه العلاقة وتوثق ويتكامل هذا البدن وتتكامل الروح بواسطة هذا البدن، ويصبح هذا البدن قابل إلى أن يكون مركب إلى الروح بحيث تعرج فيه إلى عالم الملكوت. وإحنا من قبل تكلمنا عن العلاقة بين الروح والبدن وشو المقصود بمركب وهذه الأشياء، تكلمنا عنها في الجزء الأول. لكن الشيخ المصباح يقول لكن المسائل التي سوف نطرحها في هذا القسر الأخلاق الفردية لا يقتصر فقط عن علاقة الروح بالبدن، هذه جزء من المسائل. المسائل هنا أوسع من هذه من هذا النوع من العلاقة. سوف نطرح مسائل ترتبط بعلاقة الروح بالروح، وصارت أصعب الحين. علاقة الإنسان ونفسه، البعض يتصورها علاقة النفس والبدن. يقول الشيخ المصباح نعم، سوف نطرح مجموعة من الفضائل والأخلاقيات التي يجب أن تكتسبها، وهناك أخلاقيات يجب أن تدفعها عنك، رذائل تخرب هذه العلاقة، تدمر العلاقة بين النفس والبدن. هناك هذه العلاقة تترتب عليها ما ينبغي وما لا ينبغي، وسوف ندرسه، ولكن لا تقتصر على هذه العلاقة. هناك مسائل أخلاقية ترتبط بعلاقة الروح بالروح، بل شيخ المصباح هنا يقول في صفحة 18 الفقرة الثانية، يقول هذا القسم من الدراسة هو الأساس. علاقة الروح بالروح والفضائل الذي يكتسبها الإنسان سوف تؤثر على علاقته النفس والبدن، سوف تؤثر على تلك العلاقة. ولذلك هذه العلاقات، علاقة الروح بالروح، هي التي سوف نفصل فيها أكثر، وسوف تأخذ مساحة أكبر من البحث، لأنها هي الأساس الذي تبتني عليه. بمقدار ما ينجح الإنسان في كسب فضائل في هذه العلاقة، ما ينبغي وما لا ينبغي على مستوى ترتيب وتنظيم العلاقة بين الروح والروح، فإنه سوف ماذا؟ سوف ينجح في اكتساب فضائل ودفع الرذائل على مستوى العلاقة بين النفس والبدن وتنظيم تلك العلاقة. الآن عندما نقول علاقة الروح بالروح، ما هو المقصود من علاقة الروح بالروح؟ هنا يتبادر إلى ذهننا معنى آخر إلى علاقة الإنسان بنفسه. طبعاً الشيخ المصباح أيضاً يشير إلى أن البدن ليس أنه شيء غير الروح، البدن مرتبة نازلة، هو البعد الحسي إلى الروح، وبالتالي يمكن القول بأن علاقة النفس والبدن هي من ضمن علاقة الروح بالروح. وحتى الفضائل التي سوف نكتسبها في علاقة الروح بالروح سوف تنظم الفضائل وسوف تسهل عملية تنظيم العلاقة بين النفس والبدن، وبالتالي فإن النفس والبدن هي مراتب إلى الروح. زين، إذا الحين انتقلنا إلى خطوة أعمق، وهي أن علاقة الإنسان بنفسه يعني علاقة الروح بالروح، أو أنا والنفس. علاقة الإنسان بنفسه، أنا الإنسان، هذه ما هي؟ هي الأنا. الأنا يمكن البعض قال هكذا، والشهيد مطهري من ضمن الذين يقولون بأن النفس أو الأنا عند الإنسان، هناك أنا سفلية وأنا علوية. أنا السفلية هي عبارة عن النفس التي تدبر البدن، وأنا العلوية هي الروح التي تعرج لي الله سبحانه وتعالى وتطلب الكمال ملكوتية. واضح أخوان؟ هذه رأي الشهيد مطهري. هنا الشيخ المصباح يذكر هذا الرأي في الثاني، يقول من الممكن أن نقول أن علاقة الإنسان بنفسه يعني علاقة أنا والنفس، أنا السفلية وأنا العلوية. الشيخ المصباح يقول هذا الكلام فيه تسامح، لأن قولنا بأن الإنسان له أنا علوية وأنا سفلية يعني افتراض في شيئين منفصلين، أو في بينهم نوع من التبلور، يعني في تبلور واستقلال بينهم، هذا لا يتناسب مع القول بوحدة الوجود. هنا يرجعها إلى بحث فلسفي، إذا قلنا بأن الوجود واحد، وحدة الوجود يعني لا يوجد وجود مقابل له، وخصوصا بالنسبة إلى وحدة الحقيقة الإنسان، هنا قاعد يتكلم عن وحدة وجود النفس، النفس وجود واحد، ما في عند الإنسان أنفس متعددة. هذه من باب التسامح عندما نقول نفس وبدن، وعندما نقول نفس عليا وسفلى، هذا التسامح. ونحن إذا أردنا أن نبني منظومة أخلاقية يجب أن لا نبنيها على مصطلحات تسامحية وافتراضية وتقريب إلى الموضوع، إحنا لازم نبني على أسس قوية محكمة، أسس واضحة. فمن يقول بأن النفس لها وجود واحد، النفس بسيطة مجردة، لا يمكن أن يقبل بالقول بأن هذه الأنا له روحين أو نفسين، وأنا سفلية وأنا علوية أو ما إلى ذلك. إذا القول بوجود الأنا والنفس، أنا السفلية وأنا العلوية، هذا لا يتناسب مع وحدة حقيقة النفس وبساطة هذه النفس، وأن هذه النفس مجردة، تجرد النفس، لأن التركز يرتبط بالماديات. فإذا قلنا بأن النفس مجردة وواحدة وبسيطة غير مركبة، إذا لا معنى إلى ماذا؟ إلى القول بأن الإنسان له نفسين أو روحين أو وجودين، هي وجود واحد بسيط مجرد. الإجابة الثالثة من أنه ما هو المقصود من العلاقة بين الإنسان ونفسه التي سوف ندرسها في هذا القسم من الكتاب. الإجابة الثالثة يقول البعض قال بأن الفردية وأنا الاجتماعي. فعندما نقول علاقة الإنسان بنفسه، الإنسان الفرد بنفسه الاجتماعية، شخصية الإنسان لها بعدين، شخصية فردية وشخصية اجتماعية. فعلاقة الإنسان الفرد بعلاقة الإنسان الاجتماعي. فالمقصود من النفس هنا النفس الاجتماعية، والإنسان الإنسان الفردي. أنا الفردية وأنا الاجتماعية. الشيخ المصباح يقول أيضاً هذا تسامح، ما في عند الإنسان نفسين فردية واجتماعية مثل ما مر. لماذا؟ لأن النفس واحدة بسيطة مجردة. هذا أولاً. ثانياً أن بحث علاقة الإنسان بنفسه لا يرتبط بعلاقة الإنسان بالمجتمع. علاقة الإنسان بالمجتمع سوف ندرسه في بحث مستقل، سوف يأتي إن شاء الله في الجزء الثالث من الكتاب، وهو الأخلاق الاجتماعية. فهنا عندما نقول علاقة الإنسان بنفسه لا نقصد الأخلاق الاجتماعية ولا نقصد أنا الاجتماعية، هذا بحث منفصل عن البحث الذي نطرحه هنا. في هذا البحث سوف نقوم بدراسة القضايا التي ترتبط بالإنسان الفرد، وعندما نقول علاقة الإنسان بنفسه نقصد المسائل الفردية، الأخلاق الفردية. إذا ما هو مقصودك يا شيخ من هذا العنوان؟ ماذا سوف ندرس؟ لماذا عبرت عنا بعلاقة الإنسان بنفسه؟ هنا أيضا هذا الرأي الرابع الآن، وهو رأي الشيخ، وهو رأي أيضا يعتمد على مباني فلسفية. يقول الإنسان له نفس واحدة، ولكن لهذه النفس شؤون متعددة، لهذه النفس شؤون متعددة وأبعاد متعددة. لاحظوا هنا يقول أي أن روح الإنسان وإن كانت موجودا واحدا بسيطا، ينبغي الالتفات إلى أن هذا الموجود الواحد ذو شؤون مختلفة، وبتعبير أوضح ذو أبعاد مختلفة، وهذه الأبعاد مترابطة قطعا. لماذا؟ لأن يعني في بينها علاقة هذه الأبعاد، لماذا هي مترابطة ويؤثر بعضها على بعض؟ لأنها ترجع إلى نفس واحدة، النفس في وحدتها كل القوى، كل الشؤون، كل الأبعاد. النفس لها بعد حسي، البدن وقواه وما إلى ذلك، البدن وشؤونه. البدن، النفس لها بعد مثالي برزخي، الذهن، الخيال، هذه كلها قوى النفس البرزخية. النفس لها، يعني إذن النفس البرزخية وشؤونها، هذا البعد. النفس لها بعد ملكوتي، ولهذا الملكوت أيضا شؤون وقوى وما إلى ذلك. كل هذه الشؤون والقوى كلها هي في الواقع النفس بوجه من الوجوه. النفس تمتد فتظهر بمظاهر وشؤون مختلفة. هذا معنى الشؤون. الشؤون بيناه في التوحيد العرفاني، بس يمكن بعضكم ما حضر، يمكن أغلبكم ما حضر التوحيد العرفاني. وش المقصود بالشأن؟ هذه صفة شأنية، حيثية شأنية للنفس. ما هو المقصود بالشؤون، شؤون النفس؟ شأن النفس يعني أن النفس الآن صديقة مريم، عندكم مجموعة من الإمكانيات والقدرات، مثلا قدرة صديقة على إيصال المعلومة موجودة، قدرتها على الكتابة موجودة. عندما تتوجه نفس صديقة، تتوجه إلى إيش؟ تتوجه إلى هذه القدرة، فإن نفس صديقة تصطبق بهذه القدرة، تظهر فيها فتتشأن بها. كل نفس صديقة تصبح قدرة على البيان، هذا الشأن. النفس تظهر بمظاهر متعددة، تتشأن بشؤون متعددة، وليس أن جزء من صديقة يظهر، لا، النفس بتمامها لأنها بسيطة لا تتجزأ. واضح؟ النفس بتمامها تظهر بشأن من الشؤون، فنقول هذا الذي ظهر صديقة وهي تكتب، هذا شأن من شؤون صديقة. الكتابة شأن من شؤون صديقة، ولا صديقة وهي تكتب شأن من شؤونها؟ صديقة وهي تكتب شأن من شؤونها. تتذكرون الملكة والعدم في المنطق؟ المنطق، اي في المنطق، مر عليكم درستون المنطق. تقابل الملكة والعدم، الشيء من شأنه ان يتصف بهذا الوصف، غير التضاد. التضاد ننظر الى الوصف، ولكن بالنسبة الى الملكة والعدم ننظر الى الذات وهي متصفة بهذا الوصف، الذات التي من شأنها ان تتصف بهذا الوصف. فنحن ننظر إلى الذات الموصوفة بالوصف، ولا ننظر إلى الوصف فقط. هنا نفس الكلام في الحيثيات الشأنية للنفس، نحن ننظر إلى النفس وهي متصفة، ولولا حضور النفس لما صار هناك وصف. غير التضاد، تضاد الحرارة تذهب وتأتي البرودة، هناك ماذا؟ هناك تناوب في الأوصاف. ولكن بالنسبة إلى التركيز على الأوصاف، لكن بالنسبة إلى الشؤون، لا، الشؤون الذات وهي متصفة، ركز على الذات مو على الوصف لوحده. أهلي نفسك، النفس حاضرة في شؤون متعددة، وحضور النفس بشؤون متعددة له وجهين، وجه وحدة وهو أن كلها شؤون النفس، ووجه تعدد الشؤون، تعدد شؤون النفس. هذه الشؤون تجعل النفس لها ماذا؟ لها أبعاد متعددة، ولكل بعد شؤون متعددة. وبما أن صار في عندنا تعدد في شؤون النفس وأبعادها. إذن طالما أن هناك تعدد يعني حكينا نتكلم عن كنا نتصور أن العلاقة دائما بين موجودين مستقلين، لا، العلاقة بين بين أمور متعددة. هذه الأمور أحيانا تكون وجود مستقل، أحيانا لا ما تكون وجود مستقل، أحيانا تكون روابط. يعني هذه الشؤون هي رابط بالنفس، بين أوصاف للنفس مع حضور النفس في كل هذه الأوصاف. واضح يا أخوات؟ إذا هناك تعدد في شؤون النفس وأبعادها، وطالما أن صار في تعدد وجهات مختلفة، إذا هناك علاقات. الآن نريد أن نتحدث عن هذه العلاقات. فعندما نقول العلاقة بين الإنسان ونفسه، يعني بين هذه النفس وأبعادها وشؤونها المتعددة والكثيرة، ولا البعض يقول لأن عوالم الإنسان متعددة وكثيرة، فهذه الشؤون والأبعاد في كل عالم له، كل بعد وكل عالم له ماذا؟ له قواه وشؤونه الخاصة فيه. وبالتالي هذه النفس عندما نتحدث عن العلاقة، يقول بتعبير آخر، ذو أبعاد مختلفة مترابطة. لماذا هي مترابطة؟ لأن كلها ناشئة من نفس واحدة، فهناك ترابط وعلاقات بينها. وتكون العلاقة بين أبعاد النفس وشؤونها منشأ لانتزاع مجموعة من مسائل الأخلاق. طالما أن في علاقات، إذن كيف ننظم هذه العلاقات بحيث يستطيع هذا الإنسان على مستواه الفردي يعني كفرد أن يتكامل في كل أبعاده وفي كل شؤونه، ونقلل عملية ماذا؟ ونبعد الرذائل التي تخرب هذه العلاقات بين أبعاد وشؤون النفس المختلفة. وهذا ما نشير إليه تحت عنوان علاقة الإنسان بنفسه. وللمزيد من الإيضاح، لا بد من الإشارة إلى أن إلى أحد الأصول الموضوعة في علم الأخلاق. طبعا أول درس بيصير بطيء يعني، بعدين شو لما نتعود على الكتاب إن شاء الله بيصير أسرع كالعادة يعني، لأن أول يوم دراسي يصير شوي الذهنية تحتاج أن تتأقلم على طبيعة الكتاب. ما هو المقصود بالأصل الموضوعي أخوات؟ ما هو المقصود بالأصل الموضوعي؟ يعني أن هذا المبحث ليس مبحث يدرس في الأخلاق. نحن الآن ندرس الأخلاق في القرآن. هذا المبحث ليس مبحثا يدرس في مادة الأخلاق في القرآن، وإنما ينقح فيه علم آخر ويستفيد منه الأخلاق في القرآن، يتخذه كأصل يبني عليه موضوعاته. هنا الشيخ المصباح يقول إذا كانت النفس، إذا كنا سوف نتحدث عن النفس، وهذه النفس لها أبعاد وشؤون متعددة، ونحن نريد أن ندرس العلاقة بين النفس وأبعادها وشؤونها، فنحن بحاجة قبل ثم الأخلاق لا يدرس العلاقة، هذه العلاقة مسألة تكوينية، الأخلاق يدرس القيم، ما ينبغي وما لا ينبغي، ولكننا بحاجة إلى معرفة هذه العلاقة، هذه الأبعاد والشؤون للنفس والعلاقات بينها، عشان بعدين نرتب على هذه العلاقات. إذا قلنا بأن هذه العلاقة، هناك علاقة بين النفس وعالم الحس وهو الجسم، جسم الإنسان، زين الآن بينا في علاقة، علاقة قوية بين النفس وبعدها الإنسان الجسماني وشؤون هذا الجسم وهو القوى الحسية السامعة والباصرة وما إلى ذلك والفرج والبطن وإلى آخره. فكيف الآن بعد ما عرفنا العلاقة وعرفنا أبعاد هذه العلاقة وشؤونها وقواها، الآن يأتي الأخلاقي يقول أنا أريد أن أحافظ على هذه العلاقة وأن أثقلها وأجعلها علاقة محكمة متقنة قوية تجعل الإنسان يصل إلى الكمال ويتقرب الإنسان من الله. بينا من قبل أن الهدف من الشيطان تقوية الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان أكثر تقوى. يأتي الأخلاقي يضع قوانين إلى هذه العلاقة. إذن الأخلاق تدرس القوانين والقيم، ولكنها تبني هذه القوانين على أصول موضوعية تستفيدها من وين؟ من علوم تدرس هذا التكوين، تدرس الإنسان وعلاقاته وشؤون هذه النفس وأبعادها وما إلى ذلك. إذن إذا قلنا بأن هذه الأخلاق تدرس العلاقة بين الإنسان ونفسه، نعم هي تدرس العلاقة بين الإنسان ونفسه، ولكن تدرس العلاقة بين الإنسان ونفسه من حيث، هذه ضيفوها هني أخوات بعدين بيبينها الشيخ، ولكن هني قاعد يتحرك الشيخ خطوة خطوة. زين، تدرس العلاقة من حيث الإنسان ويعني النفس الإنسانية وأبعاده وشؤونها من حيث تنقيح هذه العلاقة، تصحيح هذه العلاقة، جعل هذه العلاقة تكاملية. لأن الأخلاق يدرس القيم، ما يدرس الجهة التكوينية. ومن هنا يقول حتى نتعرف على هذه العلاقة ونضبط هذه العلاقات، حتى نعرف ويش المسائل الأخلاقية التي تترتب على هذه العلاقات، نحن بحاجة إلى التعرف أصلاً على طبيعة هذه العلاقات، ما هي وما هي أبعاد النفس وما هي شؤون النفس. فنحتاج إلى أصل موضوعي، أصل موضوعي يعني أصول نبني عليها موضوعنا الأخلاقي، المسائل الأخلاقية المرتبطة بالأخلاق الفردية المرتبطة بالفرد، المرتبطة بالفرد بيناها الحين يعني. زين، ما هو هذا الأصل الموضوعي؟ ما هو أهم علم ممكن أن يساعدنا؟ يقول الذي يمكن أن يساعدنا هو علم النفس. علم النفس. إذا تذكرون في القسم الأول من الكتاب والأخلاق الإلهية تكلم بحث مطول عن القرآن والفلسفة، أعطانا أبحاث كثيرة في فلسفة الأخلاق، وبعدين دخل في الأخلاق الإلهية. هني بيبدأ بماذا؟ في الأخلاق الفردية، سوف يبدأ بالنفس، نفس الإنسان، حقيقة هذه النفس ما هي. ولذلك في المقدمة يقول يرتبط علم الأخلاق مع علوم مختلفة بأنواع من العلاقات، ومنها ماذا؟ ومنها علاقة الوثيقة مع علم النفس، وله علاقة أوضح مع فلسفة الأخلاق. ومرت علينا فلسفة الأخلاق، درسنا فيها الغاية، العلاقة بين الفعل والفاعل والغاية، ما هي الغاية من الأخلاق وما إلى ذلك. زين، أما هني سوف نحتاج إلى أن نتعرف على هذه النفس وأبعادها وشؤونها، وهذا ما سوف نستفيده من علم النفس. ثم يذكرنا بتعريف الأخلاق، هذا لأن نكرر بنكمله. يذكرنا بتعريف الأخلاق، البعض يعرف الأخلاق بأنه ملكات نفسية. الأخلاق هو عبارة عن صفات نفسانية تكتسب هذا الوصف من خلال العمل، ولكن العمل ليس لا يدخل ضمن الأخلاق عند البعض. يقول الأخلاق، نقول هذا متخلق إذا كان عنده اكتسب فضائل وصارت هذه الفضائل عنده ملكة، وتخلص من بعض الملكات الرذيلة اللي كانت عنده، تخلص منها. فالأخلاق تدور مدار الملكات النفسانية. هذا عند البعض. طبعا الملكة مر علينا تعريفها بأنه شيء ثابت اللي يصدر من الإنسان بدون تفكر بدون تدبر وما إلى ذلك، مرت عليكم من قبل. في البعض يوسع البحث، يقول بحث الأخلاق، مثل منهم الشيخ المصباح، يقول بحث الأخلاق لا يرتبط فقط بالملكات النفسية. نعم الملكات النفسية مهمة، ولكنها لا يقتصر الأخلاق عليها، وإنما أيضا تشمل أفعال الإنسان الاختيارية. إذا تذكرون قسم أقسام أفعال الإنسان، قسمها إلى 3 أو 4 أقسام في بداية القسم الأول، وبيّن بأن أفعال الإنسان الاختيارية أيضا هي ماذا؟ ضمن علم الأخلاق بالإضافة إلى الملكات النفسية. إذا علم الأخلاق مسؤول عن بيان الملكات، ما هي الملكات التي يجب أن تكتسبها؟ والملكات التي يجب أن تتخلص منها بدائل. وأيضاً علم الأخلاق محلاً، سوف يكون محلاً لتبيين الأفعال الصالحة والسيئة، الأفعال التي يجب أن تقوم بها والأفعال التي يجب أن تتركها. وهذا الأخلاق أساساً ذات علاقة وثيقة مع النفس، لأن عبارة عن لأن البعدين كلا التعريفين للأخلاق. إذا عرفنا الأخلاق بأنه ملكات نفسية، فنحن نتكلم عن النفس. إذا الأخلاق له لابد أن نتعرف على هذه النفس حتى نعرف ما هي ملكاتها وما ينسجم معها من ملكات فنكتسب هذه الملكات. تعرف على النفس وقابلياتها واستعداداتها حتى يمكنك أن تبين ما هي الملكات التي يمكن أن تكتب هذه النفس، مباشرة تقفز إلى الملكات مثل كثير من كتب الأخلاق. مباشرة نتكلم في الفضائل والرذائل. أول شيء ابحث النفس، ما إلى أين يمكن أن تصل، ما هي استعدادات هذه النفس، وش القابليات الموجودة عندها. حتى نقرب المثال، مثال معروف عندنا يعني، مثلا تأتي أم وتقول لولدها مباشرة تعال احفظ هذا، أبقيت تحفظ القرآن، أنا أمنيتي أن يكون عندي ولد حافظ للقرآن الكريم، دون الالتفات إلى قابليات هذا الولد أو هذا البنت أصلا عندها استعداد إلى هذا الحفظ أو لا. أو مثلا أنا أتمنى أنك تصير طبيب، دون الالتفات إلى قابليات، يقدر أنه يتحمل يجلس مثلا 20 ساعة 18 ساعة في اليوم يدرس حتى يتخصص في هذا المجال، دون الالتفات إلى القابليات. هنا الشيخ المصباح يقول نفس الكلام، كلام يقول لا نستطيع أن نتحدث عن ملكات النفس وما يراد من الناس أن تصل إليها إلا أول شيء التعرف على قابليات النفس، استعدادات النفس، أبعادها، شؤونها، حيثياتها، صفاتها. حتى بعد ذلك بناء على علاقة النفس وهذه الأبعاد والشؤون نحدد ما هي الملكات التي يجب على النفس أن تحصل عليها حتى تحقق علاقة ناجحة بين هذه الأبعاد والشؤون والنفس وتتكامل فعلا. وإلا فأنه قبل التعرف على النفس في الكلام عن الملكات النفسية. هذا بالنسبة للتعريف الأول. أيضا سواء كانت الأخلاق اعتبرناها ملكات نفسية بحتة أو أفعال الإنسان الاختيارية، الفعل الذي يصدر من النفس باختياره، علاقة الاختيار والإنسان، الإنسان مجبور أو مختار، هذه أيضا ترتبط بالنفس، ترتبط بأبحاث النفس، معرفة النفس. علاقة هذا الفعل والنفس، البعض يتصور بأن الأفعال منفصلة عن النفس. الحين أنا اللي سويته أمس راح، كل الأفعال التي عملتها بالأمس الله سبحانه وتعالى بيثيبني عليها إن كتبت في صحيفة أعمالي مثلا. هذا التصور موجود عن كثيرين بأن أنا منفصل، نفسي شيء وصحيفة أعمالي شيء وأفعالي شيء. نعم يسجلها الله سبحانه وتعالى في ورقة في مكان من صحيفة من الصحف، في حين أنه عندما نرجع إلى معرفة النفس نجد أن صحيفتك هي هذه النفس، هي نفسك، وأعمالك أعطت نفسك شاكلة وصورة، وأن لأعمالك أيضا حقيقة جوهرية، ليست شيء عارض وراح في القبر. تأتي لك الصلاة، يأتي لك الصيام، كلها حقائق جوهرية، حقيقة ليست عارضة، أصبح له وجود ملكوتي لهذا العمل. وهذا العمل بعد من أبعادك، لما تشوفه تأنس به إذا كان عمل صالح، وتخشى وخشية، مو خشية عارضة، خشية حقيقية، لأن أنت تشوف نفسك هالشكل، نفسك بهذا العمل، أنت تشاهده في نفسك، مو إنه شيء منفصلين وبعدين نسولف وكذا الشكل بعض يتصورنا. لما تحضر الأعمال في القبر يعني في أعمال حضرت، ولا لا، مثل لما تحضر أفكارنا الحين في أذهاننا، أحيانا تحضر أفكار قبيحة سيئة الإنسان ينزعج منها، لو إيش يفكر بهالطريقة، واضح؟ هذا بسيط تفكير، يعني مثال بسيط إلى علاقة النفس بقواها وأفعالها. إذن قبل أن نتحدث عن ماذا يجب أن يفعل وماذا يجب أن يترك هذا الإنسان من أفعال اختيارية، نحن بحاجة إلى التعرف على علاقة الفعل والنفس. إذن الأخلاق أساساً ذات علاقة وثيقة مع النفس، بأي تعريف كان للأخلاق، إذ إن الملكات والأفعال الاختيارية هي ظواهر نفسية، هذه ظواهر من النفس. واضح وش يعني ظواهر نفسية؟ طبعاً هني أيضاً يستفيد من الغربيين، وبعدين بيرجع مرة ثانية إلى أن الإسلام عمق كثيراً الأبحاث في علم النفس، و بيبين بعض النقاط اللي أشرنا إليها اليوم، إن شاء الله بعدين فينا بالتفصيل أكثر. إذا عندما يقول الملكات والأفعال الاختيارية من الظواهر النفسية، هي ظاهرة تظهر من النفس. ظاهرة نفسية هذا مصطلح حتى تجريبي، ولكن يقصدون بها التجربة، أن هي ظاهرة تحتاج إلى دراسة، ظاهرة تجريبية يعني قابلة للتجربة، الفعل قابل للتجربة. الملكات في بعض المدارس النفسية يقولون نحن عندما ندرس السلوك نريد أن نعرف كيف صدر هذا السلوك، ما هو ماذا يحدث في أعماق النفس بحيث إنما تصدر منها هذا السلوك. ولذلك يعرفون فعل النفس من التعاريف اللي تكون لعلم النفس أنه دراسة السلوك الإنساني، والبعض يقول دراسة السلوك سواء كان سلوك إنسان أو حيوان. بين إن شاء الله في الدرس القادم. ويتم كيفية تشكلها في إطار علاقة واقعية، فيستدعي بحثاً واقعياً وموضوعياً ودراسة وجهداً علمياً حقيقياً. إذا مسألة النفس وكيف تصدر منها السلوكيات وكيف تكتسب الملكات، النفس تستدعي ماذا؟ وكيف تتفاعل وانفعالات هذه النفس تحتاج إلى دراسة. مع غض النظر، أي مع غض النظر عن تقييم الإنسان للأعمال، يعني بغض النظر كانت هذه الأعمال صالحة أو طالحة، مو مهم الحين، هذا يدرس الأخلاق. في شيء ثاني ما يدرس الأخلاق ولكن يعتمد عليه، يعتبر أصل موضوعي، وهو هذه النفس كيف تصدر الفعل، كيف تكتسب الملكة. واضح؟ مع غض النظر عن تقييم الإنسان للأعمال الصالحة والسيئة والتي يتم في نطاق علم الأخلاق، هذه يبحث الأخلاق، فإن واقعيات النفس والتفاعلات التي ترافق تشكل الأمور النفسية، بالقبيل كيفية نشأ الملكات الأخلاقية في روح الإنسان، كيفية صدور الأفعال الأخلاقية من النفس، وأحوال التفاعلات النفسية الأخرى، بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى تحقيق ودراسة موضوعية وبحث علمي لكي نوفق في علم الأخلاق للبحث حول المسائل الأخلاقية ببصيرة. هذه المسائل الواقعية التكوينية عندما نعرفها ونتعرف ونحيط بعالم النفس وكيف تصدر السلوكيات وكيف تكتسب الملكات وكيف تتفاعل أحوال النفس وأبعادها وشؤونها فيما بينها، هذه كلها أبحاث واقعية، أبحاث تكوينية. إذا عرفها عالم الأخلاق فإنه يتحرك ببصيرة ويضع ما يجب وما لا يجب بوعي ومعرفة صحيحة عن الأمور النفسية. بل هي هذه الأمور من جملة الأمور الواقعية الخارجية، هذا أمر واقعي خارجي، ليس أمرا قيميا، ليس مجرد أمر قيمي يفعل ولا تفعل، بل هو واقع تكويني خارجي التي ينبغي الكشف عنها في إطار تحقيق علمي، فسيكون لها تناسب موضوعي. يعني هذه لا تدرس في علم الأخلاق، إذا سوف يكون لها موضوع آخر يناسبها تبحث فيه مع أحد الفروع العلمية الحقيقية، وسيكون أفضل الفروع المعنية بالاهتمام بالبحث بشأن النفس والأمور النفسية هو علم النفس. إذن موضوع علم النفس يستدعي بذاته البحث عن ما يجري في نطاق النفس الإنسانية كظاهرة مرتبطة بالنفس، يعني ما يجري في نطاق النفس وماذا يحدث حتى يصدر هذا الفعل، هذه ظاهرة. ماذا يحدث حتى يصدر هذه ظاهرة؟ أنتم أيها علماء النفس، يا علماء النفس لا تبغون تبحثون عن هذه النفس والظواهر المرتبطة، هذه ظاهرة ابحثوها ادرسوها. زين، أي كموضوع خاص له وجوده الواقعي في علم يتعلق بهذا الموضوع، وليس ذلك العلم غير علم النفس. إذا بينا الآن ما هو موضوع الأخلاق وما هو موضوع علم النفس والعلاقة بينهم. وطبعا بعدين بينا أن كثير من مناهج علم النفس الموجودة في العصر الحالي وما كانت موجودة، يعني في أول من نشأت علم النفس إلى الآن، ابتعدت عن هذا الغرض واقتصرت أبحاثها على بعد أو أبعاد معينة من الإنسان وأبعاد ظاهرية، ومثل ما ذكرنا في المقدمة بأن هذه الأبعاد الظاهرية تبتني في الواقع عن أبعاد أعمق منها، وأنه إذا استطعنا أن نكتشف وهي النفس وشؤونها وأبعاده، إذا استطعنا أن نصحح تلك العلاقات ونكتشفها، فإنه سوف نفهم هذا الظاهر أشد وأقوى لأنه يعتمد عليه. واضح؟ المرتبة العميقة هي في الواقع باللسان الفلسفي هي علة المرتبة الأضعف، فهذه الظواهر التي نشاهدها لا نستطيع أن ندركها بشكل صحيح ونرتبها إلا بعد ترتيب ماذا؟ العلاقات التي تعتمد في هذه الظواهر وظهورها على نشأة تلك العلاقات الباطنية. ويقول علماء النفس لم يلتفتوا إلى علم النفس بهذه الطريقة وبهذه، ولا تعتبر أغلب مدارس علم النفس بسبب حصرها. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنها حصرت الدراسات النفسية بالتجربة، وتلك المسائل التي نتكلم عنها مسائل نفسية داخلية. هذه نعم ممكن أن نحن جربناها واكتشفنا وشعرنا بوجودها في أنفسنا، ولكن لا تحتمل على المشاهدة العينية الخارجية مثل ما يؤكد علماء النفس وبيلنا يعني اللي هي المدرسة السلوكية اللي هي مدرسة واتسون، اللي إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عنها. وحاولوا تقرؤون عنها أخوات، مدرسة واتسون السلوكية اللي كانت تؤكد على ضرورة اعتبار التجربة الحسية هي الطريق الحصري لدراسة السلوك الإنساني. وبتجي لنا طبعا بعدين بعض المدارس النفسية الأخرى. ثم يقول: وقام الكثير من علماء النفس بتعريف علم النفس بسبب إمكانية مشاهدة السلوك الإنساني وإخضاع للتجربة بأنه علم السلوك الإنساني. في تعاريف كثيرة طبعا لعلم النفس، لكن من أحد التعاريف أنه علم السلوك الإنساني، ويقصدون بهذه علم السلوك الإنساني يقصدون بمشاهدة النفس سلوك الإنسان ومشاهدة التجربة. ولهذا فقد أخرجوا سلوك الظاهرة يعني التجريب المشاهد بالحس بالعين ولهذا فقد الحواس الخمس يعني ولهذا فقد أخرجوا مبادئ السلوك والحالات والملكات النفسية التي لا تخضع للتجربة الحسية من موضوع علم النفس. ولكن طبعا في نظريات نفسية بيشير لها بعدين الشيخ الأصبح أنها التفتت إلى هذا الجانب. مو كل النظريات أصبحت هالشكل، لكن من القرن العشرين تقريبا أصبحت نظريات علم النفس نظريات وش فيها تؤكد وتحصر علم النفس بالمنهج التجريبي الحسي. بعض علماء النفس درسوا حالات النفس، ولكن ليس في علم النفس بل وإنما في فلسفة علم النفس، يعني فلسفة هذا السلوك فصلوها عن علم النفس. وفلسفة هذا السلوك نفس الأخلاق، فلسفة الأخلاق مر علينا من قبل، المبادئ التي يعتمد عليها الأخلاق تدرس فلسفة الأخلاق، مثلا الغاية من الأخلاق، العلاقة بين الفعل والفاعل وما إلى ذلك تدرس فلسفة الأخلاق. هنا يقولون نفس الشيء، يقولون هذه الأحوال والمبادئ التي يظهر منها السلوك، هذا طبعا المدرسة السلوكية اللي هي مدرسة واتسون و يعني تقريبا من القرن العشرين صدرت. أما في القرن 18-19 أول ما صدر علم النفس كانوا يدرسون الحالات النفسية والملكات، ولكن بعدين فصلوها بسبب تأكيدهم على التجربة الحسية فصلوها إلى علم مستقل وهو فلسفة علم النفس. قالوا هذا ما ترتبط بعلم النفس، ترتبط بفلسفة علم النفس، يعني فلسفة السلوك الإنساني وصدوره. ومن صفحة 21 لقد طرحت النظرية القائلة بضرورة، هني بيتكلم عن المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية مدرسة معروفة في علم النفس، واشتهرت السبب من الأسباب الرئيسية في اشتهارها هو تأكيدها بقوة وبعنف على ضرورة استخدام التجربة الحسية فقط في دراسة النفس، وأن النفس هي تدرس في العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية طبيعيات ترتبط بالتجربة، وبالتالي لا معنى إلى إقحام أي منهج آخر. ما تشاهده لمشاهدات الحسية يعني بالقوة الحسية الخمس هو الذي يدرس فقط. إن شاء الله الدرس القادم نكمل الكلام عن المدرسة السلوكية وانتقادات الشيخ المصباح لها وخصائص النفس وأبعادها في عند علماء النفس. نحاول نخلص هذه الجزئية الأولى الأسبوع القادم. الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء.